الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني من جامع العلوم والحكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا، أي الراوي، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، وبعض الروايات أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. شرح الحديث. هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري بإخراجه، فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. دي سبب، يعني كانه ايه، هيورد بدايته قبل المرفوع يعني. فيحيى بن يعمر هذا من التابعين ومن اللغويين ومن الفصحاء المشهورين. فبيحكي يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني رجل مبتدع نفى القدر، قال: إن الأمر أنف، ما في شيء مقدر، يعني ان احنا بنعمل الاشياء من جديد. قال: فانطلقت، ده يحيى بن يعمر، انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، هما الاثنين علماء، حاجين او معتمرين. فقالوا: نحج ونسأل اصحاب رسول الله عن البدعة الجديدة دي. حاجين او معتمرين، فقلنا: لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أي هؤلاء اللي هم معبد الجهني وأصحابه، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، المسجد الحرام، يعني من حظهم هم داخلين وأمامهم عبد الله بن عمر. فقالوا: تمام. فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفته يعني ده في كنف وده في كنف، يعني كل خدنا جعلناه في الوسط، كل واحد ايه، واحد عن يمينه واحد عن شماله، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. تمام. فظننت أن صاحبي اللي هو حميد سيكل الكلام إلي، إلى يحيى بن يعمر. لما؟ لأنه هو فصيح ومتكلم يعني وأعلم منه. قال كأنه يعني توقع أنه إيه، مش هو اللي هتكلم، أنا هتكلم أنا وإيه، فابتدأ يتكلم يعني من نفسه. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لكنية عبد الله بن عمر، أن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون ويتقفرون العلم، أي يتتبعونه ويجمعونه، وفي بعض الروايات يتفكرون بالفاء قبل القاف، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن ألا قدر وأن الأمر أنف، أنف يعني جديد ليس فيه تقدير. فقال: من؟ عبد الله بن عمر بيجوب، بيقول له: ايه رأيك؟ في ناس ظهروا في البصرة وبيقولوا، لان اول بدعة من بدعة نفي القدر ظهرت في البصرة، والمعتزلة وغيرهم. فبيقول له: ايه رأيك في الناس هؤلاء اللي بيقولوا ان الامر انف، يعني في مسألة القدر؟ فقال: اي عبد الله بن عمر، اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم، وأنهم براء مني لا يعرفوني ولا أعرفهم، لأنه منهجهم تاني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ده يدل على أن بعض البدع قد تؤدي إلى إحباط العمل وعدم قبوله. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله اللي هو حديث جبريل، فكأنه ساقه علشان مسألة الإيمان. لما قال له فأخبرني جبريل، قال فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فده الشاهد يعني. ثم خرجه أي مسلم من طرق أخرى، بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة وبعضها يرجع إلى يحيى بن يعمر، وذكر أن في بعضها ألفاظ أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصة. وقد خرجه أي أيضا ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر، وقد خرجه مسلم من هذه الطريق، إلا أنه لم يذكر لفظه، وفيه زيادات منها في الإسلام. قال: وتحج وتعتمر، يعني لما قال إيه عن الإسلام، قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، زاد في الرواية دي: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. وقال في الإيمان: وتؤمن بالجنة والنار والميزان. وقال فيه: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولى. وخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، يعني واقف مع الناس، فأتاه رجل فقال له: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل اللي هو جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، أي ردوه، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا، وفيه في خصال الإيمان: وتؤمن بالقدر كله. وقال في الإحسان: أن تخشى الله كأنك تراه. وخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس، ومن حديث شهر بن حوشب أيضا عن ابن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديثه قال: ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه. وهذا يرده حديث عمر الذي خرجه مسلم وهو أصح، يعني الرواية دي ضعيفة لأن شهر بن حوشب ضعيف، فكأن الرواية شهر بن حوشب إن هم مش شايفين جبريل، يعني يسمعوا الكلام بس، وده مخالف للرواية الأخرى يعني، فرواية شهر ضعيفة. وهذا يرده حديث عمر، لأن حديث عمر واضح جدا في أنه جاي في صورة أعرابي، بيوصفه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وجلس وحط رجليه إلى رجليه ويديه على فخذيه، كل ده واضح يعني. وقد روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهم. انتهى الكلام على الإسناد، يبدأ يشرح في المعنى. قال: وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه، يعني في بعض رواية نسأل عن الإسلام الأول وفي بعض رواية نسأل عن الإيمان الأول. ففي حديث عمر الذي أخرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام، وفي الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان كما في حديث أبي هريرة، لا يضر. وجاء في بعض رواية حديث عمر أنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. المهم لا يضر كل الكلام ده. طيب، الإسلام قول وعمل. قال: فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وعليكم السلام. وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو عمل اللسان، وعليكم السلام. فيقصد أنه لما سئل عن الإسلام قال الإسلام أن إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فأتى بالأعمال الظاهرة اللي هي سموها أركان الإسلام.
أنا في عندنا مقدرة وقد في مليون أواجه وناس فتحوا لهم كرسي الماء ويندقوا وقبطوها وزادوا قوادر فوقها نصفوها. فأنا فتحوا في ودن عند وقفة جدي وفقرة موضع وقفوا بيتي وقف قراءة، يعني قلت نص الغلان يدرسوا على ويقول أروح الواقع ونص الغلة يقسم بين الورقة. فأنا فتح قلبي فيها طرف طرف حقب ما في وسط الطرف يجوز يعني يفتح القبر فيها بعد قبر فيها هو يجوز لين يقرنه ولا ما يجوز.
ما وضح يعني هي مقبرة وقف
المقبرة اللي كانت مقبرة هذه هي مليار وهي صغيرة وزادوا ناس يقبسوها بتراب وقادرة معها فوق في المحل أدخل وصل بيني. ففي عندنا موضع أرض يعني قطعة أرض فوقفه جدنا وقف قراءة ندرس له أن يصل برمضان.
دي أرض زراعة يعني
أرض النزل.
غير المقبرة
بدون المقبرة.
وهو اللي أوقف المقبرة أيضا وأوقف المقبرة تاني
ما المقبرة هي هكذا من زمن قائم.
طيب،
وهذا البنين وقفه لإثم يعني اللي كنا قريبا برمضان
وهي أرض مزروعة
وإحنا نزرع بها. تمام. فأنا تحاوطت رجيه وتحقوني قبل بطرفه جهات بيتي
في طرف الأرض اللي هي وقف
بطرف الأرض جنب بيتي. تمام، مش علي بخصي وخف أيضا. فهل يجزي أن يقبر بينه؟
يعني أنت عملت عاوز تعمل قبر في الأرض اللي هي الوقف دي.
بس وقد عملته هذا هو مجهز يعني أنا يعني مجهزته وجري بالطرف الموضع بالطرف تمام مش يعني بال بفق
هذه داخل الأرض يعني طرفها
بس الآن هو وقفها لأنها تزرع ويدرس له. فأنت الآن هتفتح فيها قبر أو كده هتغيرها يعني
أسأل يعني أشياء أتأكد
الظاهر لا إذا كانت هي موقوفة للزراعة بحيث ان الغلة حقها يقرأ للمتوفى منها فانت لا ينبغي انك تحولها الى ايه انك تاخد منها جزءا للمقبرة والله اعلم.
طيب وقف المسجد يقول ما بقى فوق يقفوا على المسجد
قال ايش
على الجانب
اي مسجد بقى
مع المسجد على قرية بنفس السن
يعني هو نفس جدك برضو
وقف اذا قامت الجانب
يعني الغلة هذه بتنفق للجامع. طيب ايش المشكلة
يعني في ناس يشتروا قبر بين الطرف حقا مكان قبور بالطرف حقا
في الجامع
يعني في الموضع اللي هو موقوف على الجامع
ما يصلح شيء حولها ما يصلح شيء كيف يحولوها هي اصلا وقف من اجل انها تزرع وتخرج الغلة للجامع هم يبدأوا يحولوها حاجة تانية ويعملوها قبور لهم لا ما يصلح شيء
وهذا
آمين. قال الإسلام قول وعمل فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو عمل اللسان ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم إلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة يعني مركب من عمل بدني وعمل مالي أما اللي هو في مكة فمن ناحية المالية ما بيتكلفش. وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار وأن تعتمر. ولذلك بعض العلماء يستدل بهذا على وجوب العمرة على أساس أنه اعتبر العمرة إيه من الإسلام، وهم في خلاف بينهم هل العمرة واجبة على المسلم ولو في العمر مرة واحدة أم لا. ولكن اللي بيجي يحج تمتع بيدي الحج وبيدي العمرة وخلاص. قال وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام، وإنما ذكر ها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني الإسلام عليها، كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله في بعض الروايات فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، يدل على أن من كمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام، وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء، وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. هيأتي الكلام ده في بني الإسلام على خمس، وهيبين هل ترك الصلاة كفر وترك الصيام كفر وترك الزكاة كفر، وهيتكلم على التفاصيل. قال جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام. واضح ان العناوين دي من المحقق، ليست موجودة عندك مش كده؟ دي من المحقق. جميع الأعمال ولا هنا جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام، ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى معنى أن سلامة المسلمين من اللسان ومن اليد اللي هي مثلا عدم الأذية وعدم الغيبة وعدم النميمة داخل في الإسلام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فده معنى أنه داخل في الإسلام. وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام ضوءا، مكتوبة عندي ضوءا هي صوا مش كده بالصاد عندكم، ضوءا ومنارا، والله أنا أحفظه إنها صوا، والصوا بمعنى الشيء العلامة المرتفعة زي الإيه زي المئذنة أو المنارة، لكن أنا مستغرب إنه يغيروها أو في رواية الله أعلم، لكن أنا أحفظ إنها صوة بالصاد. إن للإسلام قال إيش بده
يعني علامة كمنار الطريق،
أيه ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا دي كلها شعب، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. يعني كأن الإسلام مركب من أشياء كتير، كل ما يترك الإنسان منها ينقص عليه شيء. وخرج ابن مردويه من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق، فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتمام الأمر الوضوء، والحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر، وتسليمكم على أنفسكم، وتسليمكم إذا دخلتم بيوتكم، وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم. وفي إسناده ضعف ولعله موقوف، أي على أبي الدرداء. وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة قال الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له. وخرجه البزار مرفوعا، والموقوف أصح على حذيفة يعني. ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو يعلى الموصلي وغيره، والموقوف على حذيفة أصح، قاله الدارقطني وغيره. وقوله الإسلام سهل يعني الشهادتين، لأنهما علم الإسلام علامة عليه، وبهما يصير الإنسان مسلما. ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام، وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكأن هو يريد أن يقول إيه، أن الإسلام داخل فيه أفعال وتروك، يعني مش أفعال بس لكن تروك، ففعل الواجبات داخل وترك المنهيات أيضا داخل. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ويدل على ذلك أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، صراط المستقيم وفي سور وسور، وفيهما أبواب مفتحة، في السورين أبواب مفتحة والصراط بينهما، وعلى الأبواب ستور مرخاة، كل باب عليه ستارة على أساس ما تخرجش، وعلى باب الصراط يعني رأسه داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، أي أوله، ولا تعرجوا، أي ما تدخلوش من الفتحات، وداع يدعو من جوف الصراط فوق، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، تمام، فإنك إن تفتحه تلجه، ما تفتحش على نفسك، لأنك لو فتحته أتدخل، كأنه لا تفتح على نفسك أبواب شرور وأبواب فتن، فلما تفتح على نفسك أبواب فتن هتلاقي نفسك انزلقت وخرجت عن الصراط المستقيم. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. زاد الترمذي: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة أن الحديث يعني الحديث غاية في البلاغة والروعة، يعني من ناحية التمثيل والتشبيه والأشياء، يعني فعلا. ولذلك بعض الناس بيقولوا يعني في كتب الأدب: أنتم تذهبون تلتمسون البلاغة في أبيات من الشعر أو في كلام، ما لكم، أين أنتم عن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني غاية في الفصاحة والبلاغة والبيان أن يوضح لك الإسلام ويشبه هذه التشبيهات كلها، تتضح للجاهل والمتعلم يعني. ففي هذا المثل نعم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر؟
لا لا أبدا ما قالش، ما فيش، لا لا، هذا يقولون أنه ده رجز، والرجز بعضهم لا يعد من الشعر، وأنت ممكن تقول كلام فيخرج موزونا لكن ليس شعرا. وأيضا الأخرى: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا ليس شعرا. قال: ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. الإيمان بقى يبقى ده الإسلام، يبقى خلاصة الإسلام اللي هو الإيه؟ الواجبات والمحرمات، فدي داخلة في إيه؟ في تعريف الإسلام، كل الأعمال الظاهرة. طيب الإيمان بقى هو الاعتقادات الباطنة. قال: وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع، كقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات الله تعالى وصفات اليوم الآخر كالميزان والصراط والجنة والنار. وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر، وزعم أن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل. وقد غلظ ابن عمر عليهم أي القدرية وتبرأ منهم، وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. شوف فيهم يقولوا القدرية صنفان، قدرية نفاة وقدرية مثبتة، يعني كأنه من أخطأ في القدر طائفتان، طائفة بالغت في الإثبات وطائفة بالغت في النفي. فالطائفة اللي بالغت في الإثبات قالت بأن الإنسان أفعاله وحركاته غير مستطيع لها، وإن كل شيء هو مجبر عليه، تمام، وبالتالي يعني حتى لما يأتي يفعل معصية يفعل أي شيء هو مجبر عليها، فبلغ بهم الأمر إلى أنهم لم يروا الأمر والنهي ولم يروا المنكر ولا المعروف. الآخرون نفوا تقدير الله مطلقا أو مراحل منه، فما فيش ما قدر ولا كتب شيء، وإنما الأمر أنف جديد، وده سبب سياق الحديث إن هؤلاء معبد الجهني، ودول المقصودون عند الإطلاق، يعني ما يقال قدرية يعني نفاة عند الإطلاق. ومنهم المعتزلة، ها ساعات يطلق على المعتزلة القدرية، طائفة القدرية، لأنه من ضمن عقائدهم نفي القدر، ففي كأنه يعني القدرية أعم، لكن المعتزلة أخص، ومعاهم طائفة من الإيمان القول والقدر مع إيه؟ مع بقية الأصول الخمسة. نعم. فقال الإيمان بالقدر على درجتين، أحدهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار، وعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال العباد، أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، وشاءها منهم مشيئة قدرية، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية. يقول لا ما 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 يعني يقول أن المعاصي والأشياء ليست داخلة في القدر، أو ليست داخلة في خلق الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ومن ضمن العقائد الزيدية أو الهدوية هم معتزلة في العقيدة، وبالتالي هم ينكرون مثل هذا، يقولون أنت تتهم الله سبحانه وتعالى وكذا، وفي معارك بقى قائمة بينهم وبين أهل السنة في مسألة القدر. ولذلك في عدة مؤلفات، يمكن من أحسنها في كتاب القدر لعمر سليمان الأشقر، رسالة جيدة الحقيقة، وفي القدر للشيخ ابن عثيمين، رسالة صغيرة جدا لكن لطيفة جدا، وأوسعها بقى ما كتب ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، وفي ثلاث كتب يعني ما بين ايه موسع ومتوسط وصغير او رسالة صغيرة. الرسالة الصغيرة حق الشيخ ابن عثيمين، رسالة في القدر صغيرة كده، وبعدين اوسع منها ده كتاب في القدر ايضا للشيخ عمر سليمان الاشقر، وبعدين ده مجلد كبير لابن القيم اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، ده اوسعه بقى واطال فيه النفس. قال والدرجة الاولى اثبتها كثير من القدرية اللي هي العلم، ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته، وكعمر بن عبيد ابن باب اللي هو من رؤوس المعتزلة وغيره. وقد قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا يعني غلبوا، وإن جحدوه فقد كفروا، يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك، وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا أي غلبوا، لأن ما أقروا به من العلم يعني حجة عليهم فيما أنكروه من خلق أفعال العباد. وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. وأما من أنكر العلم القديم، أنكر أن الله سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد، فنص الشافعي وأحمد على تكفير، لأن ده كلام خطير، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان. والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركوا. هنا في قضية دايما مشهورة، يقولوا إيه؟ يقولوا أن في ألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني عندنا الإسلام والإيمان، لو تكلمنا عن الإيمان لوحده هيدخل فيه الإسلام، ولو تكلمنا عن الإسلام لوحده هيدخل فيه الإيمان، ولو جبنا الاثنين هيبقى الإيمان يختص بالأعمال الباطنة والإسلام يختص بالأعمال الظاهرة. فتجد في بعض الأحاديث هكذا، يعني يأتي إيه الكلام على الإيمان وتجده شامل للإسلام وشامل لكل أعمال الدين، وفي بعض الأحيان يأتي الكلام على الإسلام وتجده أيضا شامل لكل أعمال الدين. ولكن لما يأتي بقى يفصل هنا زي في الحديث هذا الإسلام، فيجعل الإسلام ما يختص بالأعمال الباطنة، ويجعل الإيمان ما يختص بالأعمال الباطنة، والإسلام ما يختص بالأفعال الظاهرة. فيقول في إيه؟ يقول إيه؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، يعني لو جم في الكلام مع بعض يبقى ده له معنى وده له معنى، وإن افترق بمعنى اجتمع، يعني إن جيت تتكلم على واحد منهما لوحده يشمل الآخر، تمام؟ ودي برضو نفس الشيء تقال بتقال في الإيه؟ في البر والتقوى، وساعات تقال في المسكين والفقير. فالمسكين لما ساعات تتكلم عن المسكين يشمل الفقير، ساعات تتكلم عن الفقير يشمل المسكين، وبعدين لما يجوا مع بعض يبدأ العلماء يفرقوا بين المسكين والفقير. والبر والتقوى نفس الشيء. ففي عبارات يقولون إنها إيه؟ إن إذا اجتمعت افترقت، وإن افترقت اجتمعت. فدي القضية اللي هيتكلم عليها هنا. فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأنه هنا الإشكال بيقول له طيب أنت الحديث خلى الإيمان الأعمال قلبية بس، وإحنا بنسمع العلماء يقولون إيه الإيمان قول وعمل، فكيف يكون بس الأعمال القلبية ودخلنا فيه القول والعمل؟ نعم، الإيمان قول وعمل لما يكون ينفرد عن الإسلام فيشمل الأعمال الباطنية والأعمال الظاهرة، فده المقصود. فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان. والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران اللي هو الأعمش وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. وقال الثوري هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزعي كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن، فجعل الإيمان فرائض وشرائع كأنه إسلام، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، ذكره البخاري في صحيحه. قيل الأمر على ما ذكره، وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فدخل في الإيمان هنا المؤمنون، ذكر أشياء قلبية وأشياء قولية وأشياء عملية، فدل على أن الإيمان شامل. قال وقال أولئك هم المؤمنون حقا. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوفد عبد القيس أمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فاعتبر أركان الإسلام جعلها هي من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، ولفظه لمسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. طيب كيف الجمع بقى الآن؟ كان هو بيورد الإشكال. قال الجمع بين نصوص تعريف الإيمان. قال وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على بقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على بقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر. فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. قد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده، ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان، كما في مسند أحمد عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال. اختلاف أهل السنة في مسألة الإيمان والإسلام، وبهذا التفصيل يظهر تحقيق المسألة، تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان، هل هما واحد أم هما أو هما مختلفان؟ فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك، وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة، فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواة أيوب ابن سويد الرملي عنه، وأيوب فيه ضعف. ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعان وغيره، وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم، على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. وكان الحسن وابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن. وبهذا التفسير الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. الفرق بين الإيمان والإسلام. قال والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا. وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية لأنه متعلق بالأعمال الظاهرة، والإيمان في القلب لأنه متعلق بالإيه؟ بالعقائد. وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأنه ما يموت ما خلاص ما يموت لو في قلبه أعمال أو في قلبه اعتقاد والعمل خلاص انتهى، لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. ومن هنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا، فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الأعراب قالوا احنا مؤمن قال أنتم مسلمين يعني شهدتم أن لا إله إلا الله، لكن لسه اليقين والتوكل المعاني دي ما دخلت تماما، لما تدخل ساعتها تكون عين مؤمنين. ولم يكونوا منافقين، يعني هما أرادوا أنكم كفار من لما نفع عنهم الإيمان ونفع عنهم الإيمان وأبقى لهم الإسلام، ولم يكونوا منافقين بالكلية على صح التفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره عليكم السلام، بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل ذلك على أن ما معهم من الإيمان ما تقبل به على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له لما تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني ما تحكمش، احنا نحكم على الناس بالإسلام، أما الإيمان فشيء خفي، يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر اللي هو إيش. هل لو كان متغير الخطاب؟ نعم نعم نعم. طيب نوقف على هذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.